أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. طرحنا مجموعة من الأسئلة، وقلنا السؤال الأول: ما هي حقيقة البرهان؟ السؤال الثاني: ما الغرض من البرهان؟ يعني ما الفائدة من البرهان، أو ما الغرض من معرفة البرهان؟ السؤال الثالث: لماذا تريد معرفة الحق؟ السؤال الرابع: عرف البرهان. وصلنا إلى السؤال الرابع: ما هو تعريف البرهان؟ قال: وقد عرفوه بأنه، يعني البرهان، قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذات اضطرارا. قلنا عبر المؤلف قياس مؤلف من يقينيات. لماذا عبر بيقينيات؟ لأن البرهان يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى لابد أن تكون بديهية، والمقدمة الثانية أيضا لابد أن تكون بديهية أو نظرية، ولكن تنتهي إلى بديهية. فإذا كانت إحدى المقدمتين نظرية ولكن تنتهي إلى بديهية، أصبحت كلتا المقدمتين ماذا؟ بديهيتين. يعني المقدمة البديهية نقصد بها ماذا؟ بديهية يقينية تعطي نتيجة ماذا؟ أيضا تعطي نتيجة يقينية. ينتج يقينا بالذات اضطرارا. ما قلنا اضطرارا؟ ما معنى اضطرارا؟ اضطرارا هو واجب قبول النتيجة. لماذا واجب قبول النتيجة؟ لماذا؟ لأن هو المنتج ماذا؟ المقدمة الأولى بديهية، الثانية بديهية، راح تصير النتيجة ماذا؟ النتيجة بديهية بدون ماذا؟ بدون نقاش. وهو نعم التعريف سهل واضح مختصر. ومن الواضح أن كل حجة لابد أن تتألف من مقدمتين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن الواضح أن كل حجة لابد أن تتألف من مقدمتين. والبرهان حجة أو ليس بحجة؟ البرهان حجة، فيتألف من مقدمتين، والمقدمتان قد تكونان من القضايا الواجبة القبول. واجبة القبول منين قلنا؟ من أقسام المشهورات، إذا تذكرون. واحدة من أقسام المشهورات هي واجبة القبول، وهي اليقينيات التي مر ذكرها. وين مر ذكرها؟ في الأوليات والمضمونات والمشهورات والوهميات والمسلمات والمقبولات والمشبهات والمخيلات. هاي أخذناها بالمقدمة، وقلنا ذني مهم جدا أن نفهمهم. لماذا؟ لأن هو يعتمد فهمهم على ماذا؟ عفوا، فهم الصناعات الخمسة يعتمد على هذه المقدمة، هذه المقدمة بتفاصيلها التي مر. وقد لا تكونان منها، وقد لا تكونان منه، لا تكونان المقدمتان. شوف المقدمتان، قد تكون من القضايا الواجبة وقد لا تكون منها من القضايا الواجبة القبول، بل تكون واحدة منها، يعني واحدة من المقدمتين، أو كلتاهما من أنواع القضايا الأخرى السبع. يا قضايا أخرى السبع، ها، ذني المتواترات، الحسيات، الفطريات، المشاهدات، التجريبيات التي تقدم شرحها في مقدمة هذا الباب. ثم المقدمة اليقينية، إما أن تكون في نفسها بديهية. شو بنرجع للتعريف؟ شو نعرفنا التعريف؟ البرهان عفوا، قياس مؤلف من يقينيات، من يقينيات. وهذه المقدمة اليقينية إما أن تكون في نفسها بديهية، في نفسها بديهية، من إحدى البديهيات الست. يا إحدى البديهيات الست: أوليات، مشاهدات، تجريبيات، محسوسات، متواترات، فطريات. الحدثيات. فهنا وإما أن تكون نظرية، هذه المقدمة نظرية، إما أن تكون بديهية وإما أن تكون نظرية، ولكن تنتهي إلى ماذا؟ تنتهي إلى بديهية. إذن إذا مقدمة بديهية والمقدمة الثانية نظرية لكن تنتهي إلى بديهية، أصبحت كلتا المقدمتين ماذا؟ بديهيتين. والبديهي ينتج بديهي، يعني اليقين يعطي يقين ينتج يقين. وإما أن تكون نظرية، إما أن تكون من تكون المقدمة، إما أن تكون نظرية ولكن هذه النظرية تنتهي إلى البديهية، تنتهي إلى بديهية. وإلا تذكرون بنهاية الجزء الثاني قلنا إذا ما انتهت إلى المقدمة، إذا تبقى نظرية وتعطي نتيجة نظرية وتعطي نتيجة نظرية، هذا ايش راح يستلزم؟ أحسنتم، يستلزم التسلسل. فلا بد أن تكون هذه النظرية تنتهي إلى نتيجة، وهذه النتيجة أن تكون يقينية. فإذا تألفت الحجة من مقدمتين يقينيتين سميت ماذا؟ برهانا. هذه احنا عبرنا عنها بماذا؟ عبرنا عنها بالحجة. الحجة تتألف من مقدمة بديهية، مقدمة أولى بديهية ومقدمة ثانية بديهية، ينتج ماذا؟ ينتج أيضا نتيجة يقينية بديهية. فهذا الذي يتألف من مقدمتين بديهيتين ماذا نسميه؟ نسميه البرهان، نسميه البرهان. فإذا تألفت الحجة من مقدمتين يقينيتين سميت برهانا، ولا بد أن ينتج قضية يقينية لذات القياس. يعني شنو بعد من دون حاجة إلى مقدمة خارجية؟ لذات القياس المؤلف منها اضطرارا عندما يكون تأليف القياس في صورته يقينيا أيضا. هذا ايش راح يصير؟ يصير حال العلة والمعلول. إذا وجدت العلة وجد المعلول، وهناك تلازم بين العلة والمعلول. بعبارة أخرى لا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول، يعني نفكك. شلون نفكك؟ نقول توجد العلة بدون معلول ويوجد المعلول بدون علة. هذا شنو؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. أنت إذا تسمع أكو علة ومعلول أكو تلازم، إذا تسمع أكو نار أكو حرارة، إذا تسمع أكو حرارة أكو ماذا؟ نار. أكو تلازم بين العلة والمعلول. فكذلك هنا إذا نقول هذه الحجة أو إذا هذا القياس تألف من مقدمتين يقينيتين ينتج ماذا؟ ينتج أيضا النتيجة تكون يقينية. من مقدمتين بديهيتين أيضا النتيجة تكون بديهية، كما كان في مادته، يعني في الصورة والمادة. فيستحيل أو فيستحيل حينئذ تخلف النتيجة. يعني إذا تألف القياس أو تألفت الحجة من مقدمة أولى وهي ماذا؟ يقينية، مقدمة ثانية وهي يقينية، راح يصير النتيجة أيضا يقين، وهذا لا يتخلف استحالة تخلف النتيجة كاستحالة تفكك العلة والمعلول. فيستحيل حين تألف أو تألف القياس من مقدمتين يقينيتين، انتهى مكتب عليها حينئذ حتى المراجعة ما تنساها. تخلف النتيجة لاستحالة تخلف المعلول عن علته، صار حال من؟ صار حال العلة والمعلول. فيعلم بها اضطرارا لذات المقدمتين. شوف، فيعلم بها اضطرارا، هذا الاضطرار ما شو سميناه؟ واجب القبول، يعني النتيجة تقبلها بعد بدون ماذا؟ بدون نقاش. بما لهما من هيئة التأليف على صورة قياس صحيح. وهذا معنى نتيجة البرهان ضرورية. شوف، نرجع للتاريخ مرة أخرى. قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذات اضطرارا. فهذا الاضطرار ما هو؟ أحسنتم، واجب القبول، قبول النتيجة. لماذا واجب قبول النتيجة؟ أنا ركز بذهانكم، لماذا واجب قبول النتيجة؟ قلنا لأن هذا التأليف تأليف الحجة من مقدمتين يقينيتين، فينتج يقينا بالذات اضطرارا، يعني اضطرارا واجب القبول النتيجة بدون ماذا؟ بدون تأمل وبدون نقاش وبدون تردد. وهذا معنى نتيجة البرهان ضرورية، ويعنون بالضرورة هنا معنى آخر غير معنى الضرورة في الموجهات. هناك في الموجهات أكو أيضا كلمة الضرورة، لكن لا تعطي نفس المعنى. الضرورة في الموجهات لها معنى، والضرورة هنا في تعريف البرهان لها معنى آخر. وهذا معنى نتيجة البرهان ضرورية، ويعنون بالضرورة هنا معنى آخر غير معنى الضرورة في الموجهات على ما سيأتي. وين سيأتي؟ في شروط مقدمات البرهان، سيأتي في شروط مقدمات البرهان. والخلاصة، والخلاصة من هذا القول كله أن البرهان يقيني واجب القبول مادة وصورة، وغايته أن ينتج اليقين الواجب القبول، أي اليقين بالمعنى الأخص. ما هو اليقين بالمعنى الأخص؟ تذكرون؟ هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد، لا عن تقليد. هذا بالنسبة إلى السؤال الرابع، عرف البرهان. السؤال السادس، لأن السؤال الخامس صار ضمني، ما هي مقدمات البرهان؟ صارت المقدمات شنو؟ مقدمات يقينية. السؤال السادس في التعريف، في تعريف البرهان، قياس. لماذا قال قياس؟ البرهان قياس، البرهان قياس. ذكرنا في تعريف البرهان بأنه قياس، وعليه فلا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. ليش؟ يعني يريد أن يقول عندما قلنا ما هو تعريف البرهان، قال قياس، أراد أن يخرج. احنا أثرنا إذا تذكرون في شروط التعريف في الجزء الأول، واحدة من شروط التعريف، أكو شروط التعريف تذكرون ما تذكرون، واحدة من شروط التعريف أن يكون جامعا مانعا. إذا أنت تريد تعرف مصطلح، تعرف علم المنطق، تعرف علم الفقه، تعرف مثلا عندك بحث، الآن عندك بحث عن الغيبة مثلا، وتريد أن تعطي تعريفا للغيبة، فهذا التعريف لابد أن يكون جامعا ومانعا. جامعا شنو جامعا؟ يعني جامعا لجميع أفراد ومصاديق ما يشمله هذا المصطلح، ومانعا من دخول الأغيار، من دخول الأغيار في هذا التعريف. فهنا عندما قال قياس، أراد أن يخرج الأغيار، ما يغاير البرهان وهو الاستقراء والتمثيل. لماذا؟ لأن تونا تكلمنا قلنا البرهان يتألف منين؟ من مقدمتين، مقدمة يقينية أولى، مقدمة يقينية ثانية، ينتج ماذا؟ ينتج يقينا. هذا بالنسبة لمن؟ للبرهان. سؤال التمثيل والاستقراء، هل ينتج يقينا أو لا؟
لا يخرج.
أحسنتم، هو يعطي ماذا؟ يعطي نسبة من العلم على نحو الاستقراء، يعطي نسبة من العلم، لكن هذه النسبة أكو احتمال شنو؟ أن تكون مخالفة. يعني نفرض على سبيل المثال، أجلكم الله، كل حيوان يحرك فكه الأسفل، استصار عندنا شنو؟ استقراء، على أن كل حيوان يعطي يحرك فكه الأسفل عند المضغ. إذا تذكرون المضغ قلنا الأكل، هذا على نحو اليقين والقطع، يعني لا يوجد حيوان يحرك فكه الأعلى، أو يوجد نسبة احتمال، توجد نسبة احتمال. فإذا وجدت هذه نسبة الاحتمال يعني لا يعطينا ماذا؟ يقين 100%. فالبرهان يعطي يقين 100%، لكن الاستقراء التمثيل لا يعطي يقينا 100%. لذلك يقولون التمساح، هذا حيوان التمساح، عند الأكل وعند المضغ يحرك فكه الأعلى، خلاف من؟ خلاف جميع الحيوانات. فهنا في التعريف قال قياس حتى ماذا؟ يخرج الاستقراء والتمثيل، لأنه لا يعطي ماذا؟ لا يعطي يقينا. نعم يعطي علم ويعطي احتمال بنسبة كبيرة، نسبة 80% 90%، لكن تبقى نسبة 10% هذه محتملة على خلاف ما حققناه. ذكرنا في تعريف البرهان بأنه قياس وعليه فلا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. لماذا؟ وعلل بعضهم ذلك بأن الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين، لا يعطي يقين، ويجب في البرهان أن يفيد اليقين. إذن صار أكو فرق بين من؟ بين البرهان والاستقراء والتمثيل. ما هو الفرق؟ البرهان يعطي يقينا، الاستقراء والتمثيل لا يعطي يقينا. والحق، الشيخ المصنف يقول والحق أن الاستقراء قد يفيد اليقين وكذلك التمثيل.
هذا الاعتقاد للمؤلف.
ها والحق، هذا كلام من؟ كلام المؤلف، كلام المصنف. خلينا نشوف على ماذا يعتمد هذا. المصنف يقول والحق أن الاستقراء قد يفيد، هنا هم خلالها قد، القد إذا دخلت على من؟ على الفعل المضارع، وإذا دخلت على فعل الماضي. إذا دخلت على الفعل المضارع ها تفيد التقدير. قد يفيد اليقين، كذلك التمثيل قد يفيد التمثيل، على ما تقدم في بابهما في الجزء الثاني. بل تقدم أن أساس أكثر كبريات الأقيسة هو الاستقراء المعلل، ومع ذلك لا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. إذا تذكرون قلنا مرة إحنا أول دروسنا كان بالاستقراء والتمثيل، عندنا بعض الاستقراء، الاستقراء زائد شنو؟ زائد العلة. نستقرأ في موضوع من المواضيع ونقول لماذا؟ نعطي العلة والسبب. فإذا أعطينا العلة والسبب يصل إلى درجة لا بأس بها منين؟ من اليقين، يفيد الاطمئنان، عبرنا عنه بيفيد الاطمئنان. لذلك المصنف يميل لمن؟ يميل إلى أنه التمثيل والاستقراء قد يفيد ماذا؟ اليقين. لماذا يفيد اليقين؟ يقول والسر في ذلك أن الاستقراء المفيد لليقين وكذلك التمثيل إنما يفيد اليقين حيث يعتمد على القياس، يعني مو مطلقا. المصنف عندما قال الاستقراء والتمثيل قد يفيد اليقين، لكن مو مطلقا. إذا كان الاستقراء، إذا كان الاستقراء وكان التمثيل اعتماد على من؟ اعتماد على القياس. فإذا كان اعتماده على القياس يفيد اليقين، وإذا لم يكن اعتماده على القياس لا يفيد اليقين. يقول وأشرنا في الجزء الثاني إلى أن الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقسم أو المقسم. احنا قسمنا الاستقراء إلى قسمين، صح لو مو صح؟ الاستقراء التام والاستقراء الناقص. الاستقراء التام نستقرى ماذا؟ كل جزئيات أو أكثر جزئيات ومصاديق الشيء. فإذا استقرأنا هسه مثلا عندنا نقول هل الحيوان، أجلكم الله، هل الحيوان عندما يأكل عندما ينظر هل يحرك فكه الأعلى أو فكه الأسفل؟ بداية ما ندري، عندنا علم لكن علم بدائي، نأتي ونبحث عن هذه القضية، نلزم أوراقنا وأقلامنا ونجي نشوف الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، فعندما يأكل ماذا؟ يحرك فكه الأسفل، نسجل الإنسان يحرك فكه الأسفل. نأتي لمن؟ إلى النوع الآخر الفرس، نأتي إلى النوع الآخر الجاموس، نأتي إلى النوع الآخر الإبل، نأتي إلى ونستقرأ شنو؟ جميع الجزئيات، جميع مصادر الحيوان، فنأتي ونجد مجموعة كبيرة من المصادر أو كل مصادر الحيوان يحرك ماذا؟ فكه الأسفل، وهذا الاستقراء راح نسميه استقراء تام، وإذا كان استقراء تام يولد لنا اليقين والاطمئنان. إذا قلنا الحديد يتمدد بالحرارة، الحديد فعلا يتمدد بالحرارة لو لا؟ الآن ما عندنا علم، خب نجي نجرب، جبنا الحديدة الأولى والحديدة الثانية والحديدة الثالثة وهكذا جميع مصادق وجزئيات الحديد، وجدنا فعلا أن الحديد يتمدد ماذا؟ بالحرارة، وصار استقراء تاما لجميع أنواع الحديد، صار عندنا قطع ويقين واطمئنان. فهذا الاستقراء التام يعطي يقينا لو لا يعطي يقينا؟ يعطي يقينا، لذلك المصنف قال قد يعطي يقينا إذا كان استقراء تاما، أما إذا استقراء ناقص أنت نفرض على أنه هذه الإنسان الحيوان هل يحرك فكه الأسفل عند الأكل أو لا، أنت استقرأت إيش قد؟ 3-4 مصادر أو 5 مصادر ولم تستقرأ جميع الحيوانات، فصار عندك استقراء ناقص. نعم هو يعطيك نتيجة والنتيجة تكون صادقة ولكن بنسبة معينة، هذه النسبة المعينة نفرضها 70% 75% أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل، لكن تبقى عندنا بنسبة 30% نسبة 25% يوجد حيوان يحرك فكه الأعلى، فهذا الاستقراء الناقص ماذا؟ الاستقراء الناقص لا يعطي يقينا، لا ينتج يقينا، وكذلك بالنسبة إلى التمثيل. فعلى التفصيل، والسر في ذلك أن الاستقراء المفيد لليقين وكذلك التمثيل إنما يفيد اليقين حيث يعتمد على ماذا؟ يعتمد على القياس كما أشرنا أو شرحناه في التجريبيات، وأشرنا في الجزء الثاني إلى أن الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقسم. أما الاستقراء الناقص، شوف الاستقراء ينقسم إلى الاستقراء التام والناقص، أما الاستقراء الناقص المبني على المشاهدة فقط، يعني أنت تشاهد مجموعة من الجزئيات وتعطي حكم، فهذا الذي يعتمد على المشاهدة فقط فإنه لا يفيد اليقين. نعم حتى لو حصلت على نسبة من العلم لكن هذا لا يولد ماذا؟ لا يولد الاطمئنان ويولد اليقين، فنسبة معينة تصير شنو؟ معاكسة لما وصلت إليه من النتائج، لأنه لا يرجع إلى القياس، لأنه لا يرجع للقياس منه، لأنه من الاستقراء الناقص لا يرجع إلى القياس ولا يعتمد عليه ولا يعتمد على القياس، فاتضح بالأخير أن المفيد لليقين هو القياس فقط، فالذي يفيد اليقين ما هو؟ القياس فقط، والبرهان قياس، والاستقراء التام قياس، فإذا قلنا الاستقراء التام قياس يفيد اليقين، والاستقراء الناقص نستطيع أن نقول قياس؟ لا نستطيع أن نقول قياس، لماذا؟ لأنه اكتفى بالمشاهدة فقط من دون إقامة القياس وإقامة الدليل. وليس معنى ذلك أن العلوم تستغني عن الاستقراء والتمثيل. هنا عندما يقول ماذا الاستقراء لا يعطي يقينا التمثيل لا يعطي يقينا، ليس معناه لا نحتاج للاستقراء، ليس معناه لا نحتاج إلى التمثيل، لأن يعني أكثر الأشياء ماذا؟ أكثر الأشياء ثبتت على طريق ماذا؟ على طريق الاستقراء. الآن عندما يأتي الطبيب ويريد أن يكشف هذا الدواء لهذا المرض والعياذ بالله، فهنا دائما يعتمد على ماذا؟ على الاستقراء، على الاستقراء. شوف هذا مرض الكورونا، استحدثوا لي أكل لقاح، هذا اللقاح على ماذا اعتمد؟ اعتمد على الاستقراء. شلون على الاستقراء؟ أجروا هذا اللقاح على النوع الأول، وأجروا اللقاح على النوع الثاني، وأجروا اللقاح على النوع الثالث ورابع وخامس وعاشر، فتبين نتيجة اللقاح بأنه ماذا؟ بأن نسبته جيدة ناجحة. ولكن هذا الاستقراء، استقراء تام أم ناقص؟ استقراء ناقص، مع ذلك أعطى نتيجة إيجابية، لكن لا يعطي ماذا؟ لا يعطي يقينا، لأنه استقراء اعتمد على المشاهدة فقط. أما الاستقراء الذي يعتمد على ماذا؟ على القياس، فهو الاستقراء التام يعطي يقينا. فبالنتيجة يقول حتى وإن لم يعطي يقين لا نستطيع أن نستغني عن من؟ نستغني عن الاستقراء والتمثيل. وليس معنى ذلك أن العلوم، يا علوم المختلف العلوم سواء كان علم الفيزياء، علم الرياضيات، علم الطب، علم التجريبيات، وليس معنى ذلك أن العلوم تستغني عن ماذا؟ عن الاستقراء والتمثيل أو التقليل من شأنهما. شأن ماذا؟ شأن الاستقراء والتمثيل في العلوم. بل العلوم الطبيعية بأنواعها مثل ما مثل علم الكيمياء، علم الفيزياء، هي تسمى بالعلوم الطبيعية، وعلم الطب ونحوه كلها تبتني على المجربات. وهذا عندنا علاج، الطبيب يريد ماذا؟ أن يجرب هذا العلاج، هل فيه ماذا؟ نتيجة إيجابية أم له ماذا؟ نتيجة سلبية. هذه المجربات هو ماذا؟ الاستقراء. فلا نستطيع أن نترك الاستقراء، يبقى الاستقراء مهم والتمثيل. وعلم الطب ونحو كلها تبتني على المجربات التي لا تحصل للعقل بدون الاستقراء والتمثيل. ولذلك نشوف هذا الذي اكتشف مثلا علم الوراثة، أجرى مجموعة من التجارب ويقال وصلت إلى 1000 تجربة، وهذه شنو؟ كلها استقراء عن طريق الاستقراء. ولكن إنما تفيد اليقين حيث تعتمد على القياس، فرجع الأمر كله لمن؟ إلى القياس. فإذا يرجع الأمر كله إلى القياس صار عندنا شنو؟ صار عندنا يقين. هذا بالنسبة إلى الأسئلة التي طرحناها. النقطة الثالثة، احنا مو قلنا عندنا مجموعة من النقاط؟ حقيقة البرهان أولا، البرهان قياس ثانيا، وثالثا البرهان ينقسم إلى قسمين، البرهان لمي وبرهان علمي. النقطة الثالثة البرهان ينقسم إلى قسمين، البرهان اللمي والبرهان أن العمدة في كل قياس هو الحد الأوسط فيه. ما هو الحد الأوسط؟ احنا الان عندنا قياس. اذا نقول نعم ها الحد الاوسط، ما هو الحد الاوسط؟ ها شيخ عمار
تكرار
شنو؟ بين القضيتين، القضية الأولى والقضية الثانية. شلون بالله؟ أكو واحد يعطينا مثال؟ ها
شارب الخمر فاسق المسلم.
شنو هذا؟
شارب الخمر فاسق.
الخمر فاسق
وكل فاسق
وكل
يرد الشحادة.
فاسق ترد
شهادته.
أحسنت. إذن النتيجة ماذا؟ Thank you. الأوسط هو الرابط بين الأكبر والأصغر. حتى بعد من نتكلم أثناء ما نطبق العبارة وأثناء الشرح عندما نقول الحد الأوسط الأكبر الأصغر، بعد ما يجي بذهنك أنت خلنا نفهم الحد الأوسط ما هو، خلنا نفهم الأكبر ما هو، خلنا نفهم الأصغر ما هو، حتى الآن أو أتواصل من الآن نفهم الحد الأوسط الأكبر الأصغر. المصطلحات مهمة فهمها، بعدين من يتكلم المباحث أو الأستاذ أنت تعرف الحد الأوسط هو الرابط المتكرر بين المقدمتين والرابط بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. الأكبر يعني المقدمة الكبرى التي فيها كل، الأصغر يعني المقدمة الصغرى. أن العمدة في كل قياس هو الحد الأوسط فيه، لأنه هو الذي يؤلف العلاقة بين الأكبر والأصغر فيوصلنا إلى من؟ إلى النتيجة، يوصلنا إلى النتيجة وهو المطلوب. المطلوب ما هو؟ المطلوب فهم النتائج والوصول إلى النتائج. وفي البرهان خاصة لابد أن يفرض الحد الأوسط علة لليقين بالنتيجة. يقول في خصوص البرهان، في خصوص البرهان، وكلامنا وين احنا؟ كلامنا في صناعة البرهان، موضوعنا هو صناعة البرهان. هذا الحد الأوسط يقول في البرهان لابد أن يكون على ماذا؟ على نحو أن يكون علة لليقين، أن يكون على نحو العلية، أي لليقين بنسبة الأكبر إلى الأصغر، وإلا لما كان الاستدلال به أولى من غيره. للحديث تتمة تأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. Thank you.